الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحسب الظاهر انتهينا من عرض الأدلة، وثبت لدينا على مستوى الدليل الصناعي أنه لا يجب على من وجد ما يصدق عليه الكنز في أرضه أن يعرفها للمالك السابق بخصوصه. نعم، يجري عليها الأحكام الكبرى التي تقدمت. إذا كان ينطبق عليها، إذا احتمل وجود لها مالك مسلم لها، لابد حينئذ من التعريف. هو يعرف المالك أيضا، لكن لا من باب أنه هو المالك، من باب أنه هو من يعرفون. وبعد ذلك إذا علم أنها لمالك محترم المال راعت، يطبق عليها أحكام اللقطاء المصدق والمستبل بعد التعريف. وإذا ما انطبق عليها عنوان الضياع، ضاع مالكها كما هو الغالب في هذه الأمور المضبوطة في محال محددة، إذا علم أنها لمالك محترم أو طمئن بذلك، انطبق عليها عنوان مشهور المالك آنذاك، فيجب التعريف إلى اليأس، ثم بعد ذلك التصدق. وفي المجهول المالك عادة ما يلتزمون بالتعريف سنة أو أقل أو أكثر إلى اليأس على حصول المالك، بينما اللقطة حتى لو لم تيأس بعد السنة تستطيع أن تتصدق أو تتمالك. عموما عندما يقول الماكل أعلى الله مقامه الشريف إذا لم يعرفوه فهو للواجد عليه الخمس، هذا ما على إطلاقه، بل حيث يكون الموجود لواجده إن لم يعرف له مالك شخصي. وإلا إذا كان علم أن له مالك محترم ولم نعثر عليه، فيطبق عليه مجهول المالك، ولا يوجد تملك في مجهول المالك. أما التعريف حتى ييأس، ثم بعد ذلك التصدق. في اللقطة أيضا هو له، مو تلقائيا له، هو له إن لم يختر الأسلوب الآخر وهو التصدق أو الحفظ لمالك. فإن هناك عدة أساليب في ما يرتبط باللقطة. إذن قول الماكن وعليه الخمس ليس على إطلاقه، بل حيث لا يكون يجري عليه حكم مجهول المالك أو اللقطة فيكون له بعد التعريف ولا خصوصية للمالك. أيضا بسقوط لزوم تعريف المالك السابق سقطت التراتبية بين الملك. بعد هذا يتابع الكلام الماكن أعلى الله مقامه الشريف، وهو أنه ما دام يجب تعريفه لمن انتقل عنه هذه الأرض أو الدار وللسابق فالسابق فالسابق، قال وإن تنازع الملاك فيه يجري عليه حكم التداعي ولو ادعاه المالك السابق إرثا وكان له شركاء نفوه دفعت إليه حصته وملك الواجد الباقي وأعطى الخمس. فرعان هنا واضح. الفرع الأول لا يزال استمرار لنفس البحث السابق، وإن تنازع الملاك فيه بحسب ظاهر العبارة المقصود هنا الملاك التراتبيين، بحسب ظاهر العبارة هذا. فنحن نتعرض لكلا المطلبين. أولا نقول لا تصل النظر لتنازع الملاك، لأن قلنا بأنه حتى المالك الأخير ما قتلنا فيه، قلنا المشتري يطبق على هذا المال الأحكام التي يجب أن تطبق. إذا انصدق عليه عنوان اللقطة فأحكام اللقطة، إذا صدق ما خصوصية المالك السابق والأسبق والأسبق. وأما لو تمنى ما كان يقوله المشهور ومنهم المات أعلى الله مقامه الشريف وأنه يجب علينا أن نعرفه للملك، فنقول في مثل هذا الفرض طارة يكون الملاك هنا عرضيين، كما لو كانت الأرض لإثنين باعها لي وانتقلت لي منهما، وأخرى يكون المراد من الملاك كما هو ظاهر العبارة الطوليين. إذا كان المراد الثاني فهذا الكلام لا وجه له، لماذا؟ لأن لزوم التعريف للسابق، فإن لم يعرف فللأسبق، وهكذا يقضي بأن السابق هو صاحب اليد، وإن كانت يده سابقة لكن أشغلها عليها حكم اليد الفعلية، فيكون من قبيل الدليل بالقياس إلى الأصل بلحاظ اليد السابقة، فيكون هو حينئذ غير مطالب بشيء حتى يكون المال له، ويكون آنذاك من يدعي عليه مدع وهو منكر بلا شك ولا ريب. فمن أين يقول الناتم على الله مقامه بأنه يجري حكم التداعي؟ يقينا هذا الفرض داخل في كلام الماتم، لأن الماتم إما ناظر لخصوص هذا الفرض، لأن الكلام في السابق ما كان عن ملاك عوضيا، عن ملاك طريق، وإما أنه ينظر إلى القضية ككل عن الطوليين والعرضيين. أقول إن كان كلامه في الطوليين أو لا أقل على تقدير كونه ناظرا للطوليين، لا شك ولا ريب في أن هذا لا يستقيم مع ما تقدم منه من أن اليد السابقة مقدمة على اليد الأسبق وهكذا، وهذا يعني أن اليد السابقة يكون الدليل معها والأصل معها، وعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن اليد الأسبق بالقياس إلى السابقة فيما لو ادعاه كل واحد منهما له سوف يكون ماذا؟ سوف يكون من قبيل المدعي والمنكر. المنكر هو صاحب اليد لأن القرين معه، واليد الأسبق هو المدعي آنذاك، فإذا كان هو المدعي فهو المطالب بالبينة، فالقضية من قبيل مدعي ومنكر ولا تكون من قبيل التداعي، ومجرد احتمال مرور يد كل واحد منهما على المال بنحو اليد السبعية كما قالوا أو غير ذلك لا يكفي لجعله من قبيل التداعي ما دمنا قد التزمنا أن الدليل وهو السيرة. طبعا نحن ما قبلنا كل هالكلام، لكن بناء عليه ما دمنا قد التزمنا أن السيرة العقلائية ترى خصوصية لليد السابقة على اليد الأسبق منها، وعلى هذا الأساس ففي الطوليين سواء كان دليلنا اليد أو كان دليلنا الروايات والنصوص لا شك ولا ريب في أنه سوف تكون لليد السابقة تقديم على اليد الأسبق، فتكون قضية من قبيل المدعي والمنكر. هذا طبعا إذا أمكن تصور المسألة، لأن الموجود هنا التعريف. التعريف مهم، أنا أجي أقول له وجدت كنز فيه كذا وكذا وكذا، التعريف كمصطلح متعارف في باب اللقطة الواجد هنا في النصوص يمتحن بمعرفة. ومن البعيد جدا أن السابق يكون المال له ويعرف أوصافه، ومع ذلك الأسبق ألا هو يعرف أو ويعرف أوصافه. لا، حتى أقول نفس فرض المسألة في حد نفسه بعيد إلا على بعض الفروض النادرة ما يتفرضت معلومات للأسبق عما ذكره، كان يتجسس أو يتحسس الأمر فوصل إليه الخبر تفصيلا فجاء وادعى وعرف نفس التعريف الذي سمع من المالك الحقيقي اللي هو المالك السابق. أول واحد يعرف المال عادة يكون هو الملك، قرينة قوية معه على الملك، إلا إذا كان المال لشخص ثالث كلاهما شاهده ويدفنه وعرفاه أو صافه أيضا يحتمل، لكن فروض نادرة على أي حال. لكن نقول لو تحقق هذا الفرض وكلاهما عرف المال وعرف علامته فلا شك ولا ريب في أن المسألة حينئذ ترتبط ب خصوص هذه القضية. لكن الذي يظهر من الماتن في مسألة ستأتي قريبا إن شاء الله، كأنه يرى أن التعريف مو امتحان بالمعرفة، التعريف أخذه بمعنى الإخبار بقريب مسألة ستأتي إن شاء الله بعد قليل، لعله مو في هذا اليوم ولعله في هذا اليوم، وهي أنه فإن نفاه عن نفسه يقول أخبر به أو عرفه، يظهر منه أن التعريف إخبار بالمال، فإن قال لي فبها يقبل كلامه مباشرة من دون أن يمتحن دوس المال، مع أن التعريف الوارد في نصوص المسألة التي استدل بها المحققون وارد في سياق اللقطة، واللقطة التعريف هو الامتحان بين معرفة كما لا يختار أي هم. كأن الماتن وبعض الفقهاء أيضا في المراجعات لكلماتهم أخذ التعريف بمعنى أخبره بأنه وجد المال مو بمعنى امتحنه به. عموما الصحيح هو أن المراد هنا امتحانه بمعرفته وليس المراد إخباره بوجود المال. على هذا الأساس لا وجه للقول بالتداعي في الملكية الطولية. وأما الملكية العروية خاض إذا كان توجد قرينة في داخل الكنز نفسه على أنه ملك لشخص فلاني كما لو كتب مرة، هذا غالبا يؤدي إلى الاطمئنان بل إلى العلم بمعرفة المالك. ما تصل النوبة لهالقضايا عادة طبعا، إلا إذا هذا اللي مكتوب اسمه نفع عنك قال أنا مو كاتب اسمي وهذا ما أدري منه كاتب، قد يكون هو المالك الحقيقي الثاني لكن احتياطا كتبه بملكية شخص وجيه البلد حتى إذا أحد عثر عليه لا يجرؤ على أخذه مثلا. أيضا يبقى هذه الاحتمالات موجودة في بعض الحالات. عموما بناء على لزوم التعريف للسابق فالأسبق بالتراتب لا معنى للتداعي، دائما يكون الأسبق مدعي بالنسبة للسابق وهكذا. وأما إذا كان نظر الماتن إلى الملكيات العرضية، طبعا بعيد جدا أن يكون نظر الملكيات العرضية بمقربها، فإن لها ولا الطولية أو بخصوص الطولية، لأن الكلام السابق إنما هو في الملاك الطولي. فهنا بناء على وجوب التعريف الذي أنكرناه، ما هو الحكم هنا؟ هل تصل النوبة إلى التداعي أو لا تصل النوبة إلى التداعي؟ بناء على أن النظر للملكية العرضية قد يقال بأن القضية تختلف باختلاف الأدلة السابقة، تارة يكون دليلنا قاعدة اليد وأخرى يكون دليلنا النصوص. إذا كان دليلنا قاعدة اليد فما هو المقصود هنا من اليد؟ هل يد تبعية أو يد أصلية؟ إذا المقصود اليد التبعية وكلاهما كان مالكين للأرض وبعانيه وكل منهما يدعي أن كل المال له، إذا المقصود اليد التبعية فلا بد أن ندقق بما هو المقصود من اليد التبعية. هل يد كل واحد منهما على تمام المال أم يد كل واحد منهما على نصف المال؟ لأن بالنسبة للأرض إذا كل واحد منهما يملك نصف الأرض فكل واحد منهما يده على نصف الأرض، فاليد التبعية تتناقص كالأرض، أم أنها لا من باب كونها تبعية فإنه لا يفرق بالمناصفة حينئذ، بل يقال كل واحد منهما له يد كاملة على الأرض وهو بعيد انفاق على ما في الأرض. طبعا نحن تصور اليد التبعية من أصله ما فهمناه يا إخوان، لأنه قلنا إلى على الكنوز ما أحد قال تملك الكنوز في باطن الأرض، لذلك الأرض الذي لا خبر له بها، وإذا لأناس آخرين ليس له يد لا أصلية ولا تبعية عليه، وإذا هما دفناه من هالباب نقول لهما يا هذه يد أصلية مو يد تبعية، ها؟ حينئذ لكن على تقدير رغم النظر عن هالمناقشات فنقول إن بنينا على أن اليد التبعية كل واحد له يد على النصف كما كان لهما على الأرض، فحينئذ كل واحد بمقدار يده معه الأصل، وبالنصف الثاني يصير مدعي، والعكس بالعكس، فرح يصير عندنا دعويان وتداعي. يوجد انتباه يا إخوان، التداعي متى؟ حيث يكون كلاهما معه الأصل وهو على كل المتداعى عليه، أما حيث يكون كل واحد منهما معه الأصل على النصف ويدعي النصف الثاني فبلحاظ النصف الأول منكر وذاك مدعي، والعكس بالعكس بلحاظ النصف الثاني، فتكون دعويان في الحقيقة، يمكن أن يكون أحدهما له بينة دون الآخر، وحينئذ بلحاظ النصف الأول يحلف يمينا لأن يده عليه بلحاظ النصف الثاني يقل بينته، بينما التداعي دائما يكون بالحلف من الطرفين فما لا يخفى وعليه لا شك ولا ريب أنه إذا بنينا على أن اليد التبعية يد انتصافية كاليد على الأرض فلا شك ولا والدار فلا شك ولا ريب أن القضية هنا مدعي ومنكر، دعويان متداخلتان مو تداعي. التداعي إنما يكون حيث يكون كلاهما معه الأصل أو كلاهما خلاف الأصل، وهنا لا، بلحاظ الجزء كل واحد منهما معه أصل بلحاظ وخلاف الأصل بلحاظ الآخر، فدعويان متداخلتان. وأما إذا قلنا بأن اليد التبعية تقتضي اليد على تمام المال لكل منهما فحينئذ يتوجه كلام المصنف وأنه من قبيل التداعي. نحن أفضل اليد التبعية ما فهمنا هذا المعنى يا إخوان، قلنا اليد إما لا يد أو يد أصلي. اليد الأصلية هنا كل واحد منهما كان له يد على الأرض بنحو نصف الأرض المشاع، طبعا مو المقسوم، وإلا لو كانت مقسومة هذا خرج عن فرضنا فرض الاشتراك. فحينئذ يمكن أن يكون المال مشترك بينهما في الوقت، ويمكن أن يكون لأحدهما ويمكن أن لا يكون لأي منهما. في الواقع هكذا يمكن أن يكون كل واحد منهما يدعي أن المال له وهو للشخص الثاني أو لا علم لهم به أصلا في الواقع، ويمكن أن يكون المال لهما مشتركا، ويمكن أن يكون لكل واحد منهما نصف المال مثل ما كان له كل واحد نصف الأرض في الواقع. الآن كل واحد منهما يدعي أن المال كله له، فهنا لا شك ولا ريب في أن اليد على الأرض كان كل واحد منهما يد على نصف الأرض واحنا تمام الأرض. فهل يقال بأن المال الذي في الأرض ما دام ادعياه لا نعلم صدقهما من كذبهما، لكن لا أحد يكذبهما والمفروض أن الأمارة معهما، فلا شك ولا ريب في أنه هنا هل يقال بأن كل واحد منهما أيضا يد على المال، أن يقال بأن كل واحد منهما يده على الكل؟ لا يمكن، نعلم إجمالا يقينا أنه ليس يد كل واحد على الكل، لأن في الواقع إما الدافن هو هذا أو هذا أو كلاهما معا. فنعلم إجمالا أنه ليس كلاهما صادقا، هذا مسلم. قد يكون له الطبقة كذب وقد يكون كلاهما كاذب، لكن لا نعلم بكذبهما معا. انتبهوا لها القضية، ماكو عنصر ثالث يتدخل في القضية. وعلى هذا الأساس فإن بنينا على أن يد كل واحد منهما على النصف وهو محتمل في المقام، فهنا يقينا تعود القضية إلى مدعي ومنتفع ويارح الصراع، مو من قبيل، مو من قبيل ماذا؟ مو من قبيل ها؟
مو من قبيل التداعي،
مو من قبيل التداعي. ولكن إذا بنينا على أن اليد على المال هي يد أصلية، أصلية مو فقط أصلية، مو الآن كنا نبني أنها أصلية، أصلية على كل المال، فحينئذ يعلم لا شك ولا ريب أن أحدهما ليس له يد، مو يعلم أن أحدهما له يد قد لا يكون لكل منهما يد، يعلم أن أحدهما ليس له يد يقينا، لكن لا نعرف أنه زيد أو عمرو، فهنا يعلم بوجود يد واحدة من هاتين اليدين ها؟ على المال مثلا إجمالا، وعليه فلا شك ولا ريب أن القضية تصل إلى التداعي، والنتيجة تكون التنصيف للروايات الخاصة الواردة في التنصيف في مثل هذا الفصل، ما لو حلف كل واحد منهما أو أقام كل واحد منهما بينة. عموما الجزم من قاعدة اليد بهذه الحيثيات والتفاصيل الصادقة عنها قاعدة اليد انفصل المشكلة، ولا نكاد نحرز يد كيف أقول لكل واحد منهما على تمام المال، وأقصى ما فيما يجزم به عقلائيا وارتكابا فيما لو برينا على اليد، نحن كنا أصل اليد هنا شو منطقية، وهذا من أصلا خفاء فيها الجوانب من المنبهات أنه لا يوجد يد، وإذا موضوع الاحكام العقلائية لا يمكن أن يكون خفيا عادة ومجملا، لأنه مو من قبيل الأدلة اللفظية بل من قبيل الارتكازات والعادات العقلائية. على هذا الأساس لو لم يصل هذا منبه إلى عدم وجود اليد، أقصى ما يمكن أن يجزم به عقلائيا هو كون اليد تبعية أو أصلية بينها بنحو التنصيف، وإذا كان بنحو التنصيف فتصلنا إلى التداعي، حيث كل واحد منهما مدعي ومنكر. ولو هذا إذا كان القاعدة اليد هي الميزان، وإذا كان النص الخاص هو الميزان مثل قضية وجود المال في بعض بيوت مكة وكان المالك أكثر من واحد وكلاهما عرفه، لا شك ولا ريب أن الكلام حينئذ هو الكلام، قال يعطى لملاك الدخل فكل واحد من ملاك الدار من حقه أن يأخذ سهما من هذا المال بمقتضى معرفتهم به إذا عرفوه كلهم. فإذا وقع بينهم مشكلة تأتي نفس التقسيم، لأن النصوص ساكنة عن كيفية التقسيم بين أهل الدار فيما لو تعددوا، لابد أن نرجع إلى الارتكازات آنذاك. ولا شك ولا ريب أن الارتكاز لو لم يحصل تباعي بينهم أن يعطى كل واحد سهمه من هذا المال، لكن إذا كل واحد منهما ادعى المال بتمامه وكل واحد منهما ادعى، نعود إلى نفس الكلام. إذا قلنا كل واحد يده على نصف المال فكذلك، إذا قلنا كل واحد يده على مقدار من المال. التفاصيل على أي حال ما نرى إليها النص وما تحدث عنها. أقصر قال يعرفه أهل الدار فإن عرفوه فهو لهم، وعلى هذا الأساس ما تختلف القضية. لكن الأقرب أن القضية منفرد للتداعي من قبيل وجود دعويين مشتركتين في المقام كلازمتين، وتظهر الثمرة فيما لو أقام أحدهما بينا دون الآخرين من أعطاه كل المال، لأن نصفه بالأصل ونصفه الآخر بالبينة، طبعا الأصل مع اليمين. ولو ادعاه المالك السابق إرفا، قال هذا إرف من أبينا، أبونا كان يبلغنا أنه داخل المعنى مال كذا وكذا وكذا، وكان له شركاء من الشركاء بقيت ورثة بعد، أو يتصور شركاء أيضا مو بقيت ورثة من أبيه، يتصور كما لو كان المال مشترك بين أبيه وشخص آخر ودفن المال هنا، يقول حصة أبي صارت إلي والنصف الثاني بقي لصاحبه، فيتصور له صورتان يعني، إما الشركاء هم الورثة معه أو الشركاء أولئك. وكان له شركاء ونفوه، هؤلاء نفوا أن يكون له، حينئذ بدون شيء في قطع أن يأخذ نصيبه، لأنه بلا شيء يدفع على المال لحظة فاصلة إلى قيمة الوحيد السابقة، هذه هو بقية المال له فقط، له حصته من الميراث. نعتبره بالتركة، نشوف عند وفاة الأب منه اللي كان وارث، لأن قد يكون مات بعض الورثة الآن، ورثتهم ورثت الورثة إذا نفوا، عموما المدار على الورثة إذا نفوا يكون مقدار من المال له. إنما المشكلة ما في مشكلة في هذا، واضح بعد، له حصته فقط بمقتضى اليد بناء على اليد، أو بمقتضى النص بناء على أن المورد من موارد النص أيضا، ولم يخرج النص لأن نحن ما بين أن يكون النص ماضي للكم. وملك الواجد الباقي وعطى الخمس، قوله هو ملك الواجد يأتي بنفس المشكلة السابقة الذي ذكرناها في أصل الفتوى، أنه هو ملك الواجد قد يكون هناك عبارة على أنه مالك محترم يجب عليه إما اللقطة أو مجهول المالك، حينئذ كيف يقال كان المال له؟ إذا إرث من أبيكم ما ثبت أنه شرعا إرث من أبيكم، أخطر في البيت ظاهرا حكم له به لليد أو للنص الخاص، لكن واقعا هو واقعا كان ملك لمالك محترم، لا ندري، هذا لا يكسبنا علما. ومن هنا لا وجه لما تشكله بعض المحققين كالسيدخوء على الله مقامه الشريف، من أن هنا لا وجه لكون الباقي للواجد ما دام عرف أن المال كان لمالك محترم فورث. فطبعا أقول مجرد دعوى أن المال له إرثا لا يصيره له واقعا، حكم له ظاهرا، والتفصيل والتفريق بالأحكام الظاهرية كما يقول هو السيدخوء على الله مقامه ليس بعزيز، هو يفرق ويفصل في الجلد مثلا، يفرق مثلا أصارت عدم التركية وصلت الطهارة يفرق على أي حال، وهذا مسلم عند الفقهاء مو مشكلة، أي شيء يفرق في بعض الموارد، لكن على أي حال أي يقولون بأنهم في الأحكام الظاهرية مسلم بينهم أن التفصيل غير عزيز. حينئذ كلامه لا حجية فيه إلا من حاصته من الإرث يعطى فهمه، الباقي يبقى على القاعدة. إذا لم يعلم وجود مالك له مشتران واحتمل وجود مالك مشتران له كما بنينا سابقا عن لزوم التعريف عقد، وإلا فحينئذ يكون له كذا. وإذا انطبق علم وجود مالك محترم، علم وجود مالك محترم، ليش قلت يعرف في الأول؟ لأننا بنينا على لزوم التعريف في الشبهات الموضوعية، وإذا علم له مالك محترم فإذا انطبق عليه ضياع المالك فهو مجهول المالك، وإن انطبق عليه ضياع المال على المالك فهو مقطع، فيطبق عليه ما يطبق على أساس القواعد الأولية. ويشترط في وجوب الخمس فيه في الكان النفاق وهو 20 دينارا. طب هذه آخر جهات البحث هنا، ما أدري الجهة السادسة الخامسة السابعة لأنك يشترط في وجوب الخمس فيه النصاب. ماكو بحث طويل بعد، نحن بحثنا البحث الطويل وين في بحث المعتل، وكان نظير هذه الرواية وهي من نفس الراوي وهو أحمد بن محمد بن أبي نصر البغنطي. هذه الرواية في المعدن كان هناك بحث طويل، هنا في خصوص في خصوص الكنز ليس لدينا سوى رواية واحدة، هي الرواية التي يرويها أحمد بن محمد بن أبي نصر البغنطي، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البغنطي والسند صحيح، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز. بحثنا مطولا في الرواية، تذكرون اشتراط نوع خاص بالكنز أو عدم اشتراط نوع خاص، بعد أنا مالك نرجع لهالأبحاث ونكرر. سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما يجب الزكاة في مثله ففي الخمس. احنا قلنا اطلاق المثلية رفضنا، والقول بما قال به السيد الكوئي وربما بعض تلامذته كالسيد الشهيد وغيره من أنه يشتغل المماثل حتى في المسكوكية وإلى ما هنالك، قلنا هذا حمل على الفرق النادر لا يحمل عليه الروايات، خصوصا بلحظة أكد زمان الكنوز واضح أنها تنظر في العام الأغلب الكنوز القديمة، ما له معنى أن يكون ذهب وفضة مسكوكين بسكة المعاملة الفعلية الرائشة أيضا بمقتضى إطلاق المماثلة مع الزكاة. أكثر لماذا ذهبنا ما نريد نكرر. المهم الرواية هكذا قال يجب ما يجب الزكاة، هنا ما تصريح لا بعشرين دينار لا بثلاثين دينار لا إلى ما هنالك، التصريح بالعشرين دينار ورد في الرواية النظيرة لهذه الرواية التي يرويها الشيخ بإسناد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر سألت أبا الحسن عليه السلام، قد يكون الكاظم وقد يكون الرضا، بل هناك كما قلنا بعض الروايات صرحت بالكاظم عليه السلام في بعض النقولات، عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرون دينارا. قلنا العشرون دينارا هناك واضح أنها ناظرة للتحديد لأنه المعدن لا يخرج مسكوك ولا يخرج معدن، هنا أيضا قال ما يكون في مثله الزكاة. إطلاق المماثلة رفضنا، لكن على أي حال القول بأن العشرين دينار هي المدار فما ذهب إليه حتى بعض المحققين المعاصرين ليس على ما ينبغي، بل إذا بنينا على ما بنى عليه أصحاب السكة نقول الدينار استبد الدينار والدرهم بالدرهم 200 وبقية الأمور لن تسمى كنز، هذه لا يجب فيها الخمس من باب الكنز. وإذا بنينا على ما بنينا عليه من أن كل ما سمي كنزا ففيه الخمس نقول إذا كان هذا الذي سمي كنزا بلغ أحد نصب الزكاة، بعد لم يعد القضية قضية سكة، ما منظور السكة كدرهم ودينار، فلا شك ولا ريب أنه لا بد وأن يبلغ أحد نصب الزكاة إما الذهب وإما الفضة. لا لا أحد نصب الزكاة المتعارف أخذ الغلات مو محل كلام، الكلام هو الذهب والفضة مطلق يعني هالمقدار من المماثلة خذ مسلم ماكو شك فيه وماكو دافع له أصلا، الكنوز لا تكون من ذاك السبخ، أحد نصبين نصابين زكاة النقدين إما الدنانير أو الدرهم، وما عليه إجماع على نفيه في الصلاة أقل مسلم نفيه قل من ضرورات الفقه نفيه، فيبقى الداخل إما نصاب الفضة أو الذهب. هنا أقوال، بعضهم قال أن الذهب يلحق فيه الذهب والفضة يلحق فيه الفضة وبقية يلحق فيه أول النصابين، إذا الميتين دينار الميتين درهم وصل إليها قبل كما هو الشائع عن الميتين درهم صارت في الأزمنة الأخيرة أقل، في غالب الأزمنة كانت مثل قبيل لعله في زمن النص يقولون بأنها كانت تقريبا متساوية العشرين دينار مع المائتين درهم، لكن عموما ما ملحوظ في الكنز كونه ذهب أو فضة، نحن نفينا هذا قلنا كل ما يسمى كنز، إذا صار الملحوظ في الكنز جانب الكنزية فإذا بلغ ما في مثله الزكاة يعني بلغ أول نصابي الزكاة في المسانخ له إما الدرهم أو الدينار فيجب فيه الخمس. وعلى هذا الأساس هنا يمكن أن يقال بأن الذهب لابد أن يبلغ العشرين دينار ما قيمته 20 دينار، والفضة تبلغ ما قيمته 200 درهم، والباقي يقاس بأول ما يصل إليه من النصابين وهو الفضة غالبا. ويمكن أن يقال لا، يجب في مثله الزكاة، يعني النصاب ناظرا للنصاب. فإذا ناظرا للنصاب فلا شك ولا غيب أن الذهب الخام إذا بلغت قيمته 200 درهم يجب فيه الزكاة. الجزم في الذهب والفضة بأنه لا بد أن تبلغ 20 دينار حتى يكون، أو بلوغ الذهب 200 درهم أيضا يكون، ذاك أعلى وهذا أسفل، ها مشكل الفاهم مشكل. فقد يقال بأن الإحتياط لا يخطر لكم، بلوغ أقلهما كاف من أي جنس كان، وإن كان هناك شبهة في أنه يجب في الذهب الخمس ما لم يبلغ 20 دينار. ففي غير الذهب الفضة وبقية الأجناس إذا بلغت ما قيمته 200 درهم يجب فيه الخمس. أما الذهب فوجوب الخمس فيه مبنيا على الاحتياط، لأننا لم نجزم بأن هذه المماثلة غير ملحوظة، وهي مماثلة الذهب للذهب والفضة للفضة، ولو لم تكن مسكوكة في المعاملة كانت خامة. ومن هنا فيبنى وجوب احتياط الاحتياط الرخيصي، لأن الشك في أصل وجوب الخمس هنا ما لم يبلغ 20 دينارا من الذهب. أما البقية فنحن نجزم لأن البلوغ إلى 20 درهما يوجب فيه الخمس، والتحديد بال20 دينار مطلقا كما حدد الماتن لا وجه له إلا حمله على ما ذكر في المعدن، وأن الحكم فيهما واحد. نحن شككنا في المعدن أصلا بموضوعية 20 دينار، لأنه الشائع في تلك الأزمنة هو أن دراهم الدنانير على ميزان واحد، والذهب هو الغالب في أيدي الناس في باب المعاملات، والأهم هو الذي يتعاطى فيه عادة وهو الأدق. وعلى هذا الأساس فهنا إن شككنا هناك تشكيك، فهنا نجزم بأن المنظور إليه هو البلوغ إلى أحد نصب الزكاة طبعا في الدراهم الدنانير، وفي الذهب احتياطا، لأن الذهب أعلى بلا شك ولا ريب. هذا تمام الكلام فيما يقتضي الحديث في النصاب. طبعا هنا كلام آخر نصب للشيخ الصدوق ذكره أن في المجالس، أن من دين الإمامية أن الدينار الواحد هو النصاب، هذا لا وجه له سوى حمل الكلام في الكنز على ما ورد في المعدن في رواية شاذة دفعت ورد عليها هناك. أولا هناك لم تكن حجة، فكيف تجرى هنا في باب الكنز الذي هو غير ذاك الباب؟ هنا كلام من هنا وهناك زوائد يا إخوان، لا نجد أي داعي للإطالة بالتعرض لها. بهذا تنتهي ديباجة الحديث عن المسائل المهمة يعني التي ترتبط بخمس الكنز، ويبقى الحديث في بعض المسائل المتفرعة على هذه المسائل الأصلية ليس لدينا مزيد في إطالة الكلام فيها، فيأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.